بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الرابع: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب ابن سعيد قال: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الآية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. البخاري رحمه الله على غير العادة قال: وقال أحمد بن شبيب، وهو يغير صيغة حدثنا وأخبرنا إلى هذه الصيغة عن مشايخه في مواضع، منها إذا كان الذي يرويه أثرا كهذا الأثر، فإنه أثر عن من؟ عن عبد الله بن عمر. هذا أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فلهذا قال: وقال أحمد بن شبيب. وفي هذا الأثر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل الفتوى، وكانوا مقصد الناس يقصدونهم للفتوى، وهم أحق من يفتي في دين الله، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه وجه هذه الآية على هذا التوجيه، قال: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، بمعنى أن الذم والوعيد المذكور إنما يكون في حق من كنز ولم ينفق في سبيل الله ولم يؤدي زكاتها. فأما ما أدي زكاته فليس بكنز. باب ما أدي زكاته فليس بكنز. وقد جاء بلفظ حديث الباب أو بقريب منه حديث، قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما أدي زكاته فليس بكنز إلى آخره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيما دون 5 أواق صدقة. ما هو وجه الاستنباط من هذا الحديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة؟ وجه الاستنباط أن هذه أواق من ماذا؟ من فضة. إذا ملكها الإنسان واكتنزها لا شيء عليه وليس فيها زكاة، وإذا ملك ما فوقها، مفهوم هذا الحديث أنه إذا ملك ما فوقها ففيه الزكاة، ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للناس أن يملكوا الذهب، أن يملكوا الفضة، أجاز للناس أن يملكوا الفضة، لأنه لو لم يكن ذلك جائزا لم احتاج إلى ذكر تحديد الزكاة ب5 أواق فما فوق، بل كان الكلام لا تكتنز أوقية فما فوقها ولا تدخر أوقية فما فوقها لو كانت كلها كنزا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فمعناه أنه أباح 5 وأباح ما دونها وأباح ما فوقها، إلا أنه حدد الزكاة فيما فوق في 5 الأواق فما فوق. وأواق جمع أوقية. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن بطال وغيره: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار، لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك. وإذا تقرر ذلك فحديث ليس لا صدقة فيما دون 5 أواق مفهومه أن ما زاد على 5 ففيه الصدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه، فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة لا يسمى كنزا. وقال ابن رشيد: وجه التمسك به أن ما دون 5 وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عفي عن الحق فيه فليس بكنز قطعا، والله عز وجل قد أثنى على فاعل الزكاة، ومن أثني عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثني عليه فيه وهو المال انتهى. ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا لأنه معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب عنه فلا يسمى كنزا. ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر، أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه عن ابن عمر موقوفا، وكذا أخرجه الشافعي عنه، وصله البيهقي والطبراني من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار وقال إنه ليس بمحفوظ، وأخرجه البيهقي أيضا من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هذا سند صحيح أثبات بلفظ كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، وكل ما لم تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. أورده مرفوعا ثم قال: ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه، وإن كان سنده صحيحا لكن المحفوظ أنه موقوف على عبد الله بن عمر. قال: وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعي. وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار. وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقال حسن غريب وصححه الحاكم وهو على شرط ابن حبان. وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه انظروا لنا الصحيح الألباني، هذه لا تفوت الألباني رحمه الله، فإنه يجمعها ويرقيها. وعن أم سلمة عند الحاكم وصححه ابن القطان أيضا وأخرجه أبو داود. وقال ابن عبد البر في سنده مقال، وذكر شيخنا هو الحافظ العراقي في شرح الترمذي أن سنده جيد. قال في الحاشية، قال الشيخ ابن باز: لفظه عند أبي داود عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، قطع من ذهب، أساور ونحوها، تلبس أساور ونحوها. فقالت: يا رسول الله، أكنزنه؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز، انتهى. قال الشيخ ابن باز: وسنده جيد كما قال العراقي، وهو حجة ظاهرة على أن الكنز المتوعد عليه بالعذاب هو المال الذي لا تؤدى زكاته، والله أعلم. وهل ذكره شيخنا مقبل في صحيح المسند؟ لا أذكر. ضر مسند أم سلمة إذا ذكر. قال: وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وفيه قصة. قال ابن عبد البر: والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. فذكر بعض ما تقدم من الطرق، هذا ابن عبد البر. ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر رضي الله عنه. قال: وسيأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك في هذا الباب. قوله: وقال أحمد بن شبيب، قال الحافظ: وقع لنا بعلو في جزء الذهلي، وسياقه أتم مما في البخاري، فإنه زاد فيه سؤال العربي: أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال: نعم. ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وزاد في آخره بعد قوله: طهرة للأموال، ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري. هذا فيه فائدة، بل فيه فوائد. فائدة الأولى: مذهب ابن عمر كالجمهور، يقول: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده، أنه محصي، أزكيه، أي على ما جرته وأحصيته، وأعمل فيه بطاعة الله، لا أنسى حظ الله، لا أنسى حقوق المساكين من زكاة، أو كذلك ما يحتاج إليه من نفقة ونحو ذلك. يقول: إذا عمل بالمال في مرضاة الله وفيما أذن الله به فلا أبالي، حتى ولو كان كثيرا، ولو كان مثل أحد. هذا لبيان مذهبه، لا لذكر أنه يطمع مثلا في دنيا ونحو ذلك، إنما لبيان المذهب يقرر ذلك. إلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو وأصحابه من أزهد الناس في هذا. وسيأتي حديث أبي ذر في أنه لو كان معه مثل أحد ذهبا فإنه يحب أن لا تمر عليه ثلاث وعنده منه شيء قد أنفقه في سبيل الله. وسيأتي حديث أبي ذر. ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عمر سئل عن العمة هل ترث العمة؟ فقال لا أدري. وذلك والله تعالى أعلم، العمة أولا من ذوي الأرحام فليست بوارث عند وجود من ذكرهم الله في الإرث. وابن عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة يعلم أن العمة لا حظ لها في الميراث مع وجود من هم أهل الميراث من أصحاب الفروض أو أصحاب العصبات التعصيب، لأن العمة ليست بصاحبة فرض ولا بصاحبة تعصيب. لكن لعله والله أعلم لاحظ إلى أنها إن لم يكن هناك من الورثة إلا عمة وخالة ممن لا يرث مع وجود الورثة، فهل ترث العمة؟ في وهذا ما يسمى في بميراث ذوي الأرحام، فإنه وجد خلاف بين الفقهاء. إذا لم يكن هناك ورثة من أحق بالمال؟ هل يذهب إلى بيت المال أو يرث ذوي الأرحام؟ والراجح قول الجمهور أنه يرث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام يرثون بطريقة معروفة في كتب الفرائض. ولكن هذا لعله من هذا الباب، أنه أن السائل قد يقصد شيئا من هذا ميراث عند عدم وجود من هو أولى من أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. هذا شيء. شيء آخر مما يستفاد تواضع ابن عمر، وكذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يأنفون من أن يقول أحدهم لا أدري في مسألة سئلها. ومما يستفاد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما قبل يدها وقبل يديه ثم قال نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه، سئل عما لا يدري فقال لا أدري، هل هذا فيه متمسك لما يفعله المصريون خاصة حين يذكر شيء من النعمة أو غيرها فيقبل يده ويقول مستورة، ويقبل يده ويقول الحمد لله، قبلها ظهرا وبطنا؟ هذا ليس له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل عبد الله بن عمر هنا فعل له رضي الله تعالى عنه، ولعل ذلك لم يكن عادة، إنما حمد نفسه أن وفق لقول لا أدري، أن وفق لقول لا أدري. وقوله من كنزها فلم يؤدي زكاتها، من كنزها، لأن الله عز وجل قال ولا ينفقونها، المذكور ذهب وفضة، المذكور ذهب وفضة وهو مثنى، والله قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولم يقل ولا ينفقونهما. وهذا على أن التأويل للآية ولا ينفقونها أي المذكورة المذكورة الأموال المذكورة فتشمل الذهب ويشمل الفضة. قال الحافظ إفراد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال أن المراد ولا ينفقونها أي الأموال أو عودا إلى الفضة ولا ينفقونها أي الفضة. فإذا كان في الفضة فالذهب من باب أولى. لماذا؟ قال لأن الانتفاع بها أكثر أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان الذهب. والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال ينفقونها. قال صاحب الكشاف وهو الزمخشري محمود بن عمر أفرد ذهابا إلى المعنى دون اللفظ لأن كل واحد منهما جملة وافية. وقيل المعنى ولا ينفقونها والذهب كذلك أي على الاكتفاء. وهو كقول الشاعر وإني وقيار بها لغريب. ما هو وجه الشاهد في هذا البيت الشعري؟ وإني وقيار بها لغريب لم يقل لغريبان. قال قيار هذا شخص وإني وقيار بها أي بهذا الخلاء بهذا المكان بهذه المدينة لغريب. كان حقه أن يقول لغريبان فقال لغريب إني لغريب وقيار كذلك. فهذا معنى الاكتفاء أنه ذكر الخبر لواحد واكتفي بذلك عن أن يذكر للثاني لأنه مقدر والتقدير وقيار كذلك. قول ابن عمر إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة قبل أن تنزل الزكاة هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة. فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصوبها ومقاديرها لا إنزال أصلها والله أعلم لأن إنزال أصلها كان متقدما على سورة التوبة التي هي متأخرة في النزول. وإنما قدرت تمام الأنصباء في الزكاة تأخر تقديرها. يقول كان في أول الإسلام يمنع الاكتناز لحاجة الناس وللفقر. هذا يشبه ما جاء في الأضاحي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دفت دافة من الناس على المدينة حصل جذب في البوادي والأرياف والقرى البعيدة فدفت دافة من الناس أشبه بما يقال اليوم بالنازحين بسبب الفقر بسبب الجذب إلى المدينة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكتنزوا نهاهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي. من ذبح أضحيته لا يدخر يأكل ما يسر الله له ويتصدق بالباقي أو يهدي لأجل تلك الدافة التي دفت. ثم إنه في سنة أخرى قال إني كنت نهيتكم عن الادخار من لحوم الأضاحي فادخروا ما شئتم فادخروا ما شئتم. قال رحمه الله وقال ابن عمر لا أبالي لو كان لي مثل أحد أحد ذهب. كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر يحمل أن يحمل على حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره فلا يجب أن يحبسه عنه أو يكون له لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا. ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن الناس لأنه قال وأعمل فيه بطاعة الله، أعمل فيه بطاعة الله، ويستغني به عن مسألة الناس. وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه، فلا يرى بالدخار شيئا أصلا. أبو ذر كان لا يرى الدخار شيئا. قال ابن عبد البر: وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم، وحملوا الوعيد على مانع الزكاة، وأصح ما تمسك به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي، حيث قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. انتهى. والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر، وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن الكفاية. ما معنى العفو؟ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إيش معنى قل العفو؟ يعني قل شكرا. العفو شكرا. إيش معنى العفو؟ ما فضل عن الكفاية. ما الذي تتصدق به؟ شيء زاد عن كفايتك تصدق به، هذا يسمى العفو. هذا يسمى ماذا؟ العفو. ما فضل عن الكفاية. فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ، والله أعلم. قال: وفي المسند من طريق على بن شداد بن أوس عن أبيه قال: كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه، ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول. هذا يعلى بن شداد، يعني يروي عن أبيه شداد بن أوس الصحابي، ويقول يعتذر لأبي ذر. يعني ما الذي حمل أبا ذر على أن يتمسك بهذا المذهب؟ بل كان يقف على حلق قريش وغيرهم من ذوي الأموال، ويمر عليهم ويقول: بشر الكنازين، ويعطيهم الوعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مطرقوا رؤوسهم يعلمون مذهبه ولا يردون عليه شيئا، يعذرونه ويصبرون على الصحابي الجليل أبي ذر. وكلمه بعد ذلك عثمان رضي الله عنه فيما بعد في أنه إذا كان له حاجة في أن ينتقل إلى الربذة مدينة أو قرية خارج المدينة ليستريح هو في نفسه، وكذلك أيضا لأنه يرى أن هؤلاء الذين يجمعون بعض الأموال أنهم مخطئون، ويرى أن عليه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مذهبه الذي ذهب إليه، فكان يمشي في الحلق والمجالس ويقرعهم ويذكر لهم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكنه فيما لم يؤد زكاته. وكان ابن عمر وكان أبو ذر يأخذه على ظاهره، فلهذا اعتذر له شداد بن أوس. ماذا قال؟ قال: كان أبو ذر يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يذهب إلى قومه، ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع ترخيصه، بمعنى أنه لم يبلغه النسخ، هذا معناه، فيبقى على ما سمعه أولا. قال: ثم ذكر مصنف في الباب 3 أحاديث. طيب، وهذا حديث: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. حسنه. في السلسلة الضعيفة، بمعنى أنه كان ضعفه ثم حسنه، برقم 2219. إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، الأول حديث جابر أخرجه ابن خزيمة وأحمد، الثاني حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، كان ضعفه في ضعيف الجامع ثم حسنه في صحيح الترغيب والترهيب، كما ذكرنا لكم أن مثل هذه الطرق الشيخ الألباني رحمه الله لا تفوته، فإنه يجمعها وحسن الحديث. والحديث بلفظ ما أدي زكاته فليس بكنز ثبت موقوفا على عبد الله بن عمر، والحكم على ذلك. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.